هذا يقول كيف تقضى الفوائت وبلا خص عند عدم معرفة عددها بالتفصيل. الجواب أن الإنسان إذا علم أنه فرط في صلاة تكاسلا عنها فلن يصلها وهو مؤمن بوجوبها غير شاك، وإنما تركها تكاسلا فقط وهو يعلم أنها معصية لله تعالى، فقد اختلف أهل العلم هل يكفر بتركها أم لا. فذهب أحمد بن حنبل وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى كفره بترك الصلاة تكاسلا، ودليل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلذلك ترك الصلاة مطلقا عند أحمد بن حنبل وابن حبيب هو كفر. وذهب جمهور أهل العلم إلى التفصيل بين تاركها جحدا وتاركها كسلا، فتاركها جحدا مجمع على كفره، الشاك في وجوبها أو الجاحد لوجوبها لا خلاف في كفره، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو ينكر وجوب الصلاة. أما الذي يتركها كسلا فجمهور أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، بل يلزمه قضاؤها، لأن الذمة عمرت بمحقق وهو تكليفه عندما كلف بأداء الصلاة، والذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، وعلى هذا يجب عليه قضاؤها كحال النائم والناسي. وقد صح بالنائم والناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذا الحديث يقتضي وجوب القضاء على النائم والناس، وأما المغمى عليه الذي زال عقله فإن أفاق في أثناء الوقت فما زال السبب قائما، لأن سبب وجوب الصلاة هو الوقت، فيجب عليه أن يصلي، وإن أفاق بعد خروج الوقت لم يلزمه قضاء، كما أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغمى عليه فلا يقضي. وقد ذكر مالك أن ذلك إذا فات وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة ولم يفق، أما إذا أفاق في وقت الصلاة فالسبب قائم فيجب عليه أن يؤديها. وعلى هذا فمن ترك بعض الصلوات وهو يعلم أنه تركها تكاسلا من غير شك ولا جحد فيجب عليه القضاء على هذا القول، وهو الراجح مذهب جمهور أهل العلم. وقضاؤها إذا كانت واحدة بأدائها وحدها كما فاتته، إن كان تركها في الحضر وجبت عليه حضرية، وإن كان تركها في السفر وجبت عليه سفرية، وإن كانت جهرية أي ليلية أو نهارية لها خطوة مثلا قضاها على نحو الوجه، والنهارية التي لها خطوة لا يمكنه قضاؤها وحده لأنها الجمعة مثلا، أي لا يمكن أن يقضيها المنفرد إنما يقضيها الملأ جماعة، وقضاؤها أيضا لا يمكن أن يكون بعد غروب الشمس يومها، فلذلك لا تدخل هنا إلا من باب التوسع في الذكر فقط، فعلى هذا يقضيها على نحو ما فاتته. وإذا كانت ذات عدد فلم يعرف عددها احتاط لذلك، وكل إنسان يعرف عمره منذ كلفة وهو يعرف كم وجب عليه من الصلوات، فما أدى منها ولو كانت تأديته ناقصة، كمن كان يستطيع الغسل فتيمم وهو قادر على الطهارة المائية، أو يستطيع الوضوء فتيمم وهو قادر على الوضوء، فهذا قطعا صلاته باطلة قطعا، وما فعله محرم، بل إن بعض أهل العلم بالغ حتى جعل ذلك كفرا. وتعرفون أن الأخضري رحمه الله قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. لكن هذا الذي ذكره الأخضري هنا إنما هو في حق مستحل ذلك، من استحل الصلاة بغير طهارة، هذا الذي استحل معلوما من الدين بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فالحدث موجب للوضوء، لا يقبل الله صلاة المحدث حتى يتوضأ. وعلى هذا فإن الإنسان يقضي بالاحتياط حتى يعلم أن ذمته قد برأت، ويؤدي ذلك بقدر ما لا يضر بمعاشه وعمله. فإذا كان العدد كثيرا من الصلوات وإذا باشر صلاتها لا يستطيع قضاءها إلا في يومين أو ثلاثة متوالية مثلا، فهذا لا يلزمه توالي ذلك لما فيه من المشقة والحرج، وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة فقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع عن هذه الأمة، فيقضي من ذلك ما يتسع له وقته دون تحديد. فالذين يحددون أنه يصلي مع كل صلاة خمس صلوات مثلا، هذا القول لا وجه له، ليس عليه أثارة من علم، بل على الإنسان أن يؤدي ما يتسع له وقته حتى تبرأ ذمته، كمن عليه دين سواء كان من زكاة أو غيرها فإنه يؤديه على حسب ما يتيسر له، كذلك الصوم دين رمضان يقضيه الإنسان على حسب ما يتيسر له ولا يلزم فيه التتابع، فكذلك قضاء الصلاة. أما مجرد تفريط في بعض الوقت أو بعض الطهارة أو عدم الاستقرار كالذي ينقر الصلاة نقرا ولا يسبح ثلاث تسبيحات في الركوع ولا يسبح ثلاث تسبيحات في السجود ولا يكمل التشهد والدعاء فهذا لا يلزمه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء في صلاته قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، فنفى الصلاة عما صنع، مع ذلك لم يلزمه بقضاء شيء مما مضى. هذا سؤال: لي والد يستعمل الجداول فماذا أفعل معه؟ جواب أن علم الجدول أو علم التربيع هو من علوم الشر، يحرم تعلمه وتعليمه والاشتغال به، فكل ذلك حرام. وإذا كان الإنسان معروفا باستعماله فهذا جرحة في شهادته، لا تقبل شهادته في المسلمين، فلذلك يجب نصيحته، ويجب على الإنسان أن ينصح والده بالتي هي أحسن. وإذا استطاع أن يسرق ما معه من الجداول فيتلفها بحيث لا يغضب عليه فذلك أفضل له، يسرقها من كتبه أو من صندوقه ويتلفها بحيث لا يعلم بذلك الوالد. هذا يقول: لي والدة وأريد أن أطبق السنة في لباسي، وحلفت علي أن لا ألبسه لأنه قصير يجر لي النظرة. الجواب أن عليه أن يكفر عن يمين والدته وبين لها الآداب الشرعية في اللباس وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أسفل من الكعبين في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. فيعلمها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويبين لها الحكم ويكفر لها عن يمينها، ويكون بذلك قد برها، لأن تكفير اليمين يحلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا سؤال: ما هو أفضل أيام إذا أراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرين؟ ليس في ذلك تحديد، فقد جاء حظ النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس، وذكر أن هذين اليومين يعرض فيهما العمل على الله تعالى، وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، وهذا يقتضي الحظ على صومه. وإذا كان الإنسان يصوم ثلاثة أيام فقط من كل شهر فليجعلها مثلا أيام الليالي البيض الثلاثة، فقد جاء الفضل في صيامها، أو الأوتار من كل عشر في الشهر، هكذا وهكذا وهكذا، فيصوم الإنسان أوتاره اليوم الأول منه واليوم الحادي عشر واليوم الحادي والعشرين، فهي أوتار كل عشر منه، أي أول وتر من كل عشر. الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيض. هذا السؤال: ما حكم من كان يصلي صلاة المغرب وفي أثنائها شعر بنجاسة في يده وهو الآن لا يزال في المسجد، هل يصلي معكم العشاء أم لا، وهل عليه أن يعيد؟ الجواب أن الإنسان إذا حس بنجس في بدنه أو ثوبه أو مكانه وهو في الصلاة، فإن كان ذلك لامس بدنه فقد بطلت صلاته على الراجح، وعليه أن يقطعها وأن يزيل ذلك النجس وأن يصلي من جديد، إن أدرك شيئا من صلاة الإمام صلى معه، وإن لم يدرك شيئا من صلاة الإمام صلى هو صلاة صحيحة. فإذا كان الآن لم يصلي المغرب فليخرج وليبادر لتطهير النجس وصلاة المغرب أولا، ثم ليدرك مع الإمام صلاة العشاء. ما حكم رجل دخل على والدته وغسلها مع وجود النساء ليغسلنها؟ الجواب أن غسل الجنازة ينبغي أن يكون الذي يقوم به هو من يستطيع مس البدن، والرجل لا يحل له رؤية ما بين السرة والركبة قطعا إجماعا من محارمه، وما تحت موضوع القلادة إلى ما يغسل من الأطراف عند جمهور العلماء. فلذلك على هذا الولد أن لا يغسل جنازة أمه، بل يبحث عن امرأة تغسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيت بنت من بناته فدعا النساء فعلمهن غسلها كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، فغسلها النساء ولم يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قريبا منهن فقال: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، معناه بحسب ما ترين، فإذا انتهيتن فآذنني. فآذناه فكان أول ما ألقى إلينا حقوة، والحقو هو الإزار، فقال: أشعرنها هذا، أي اجعلنه مما يلي جسمها، وأمرهن أن يجعلن رأسها ثلاث قرون، وأن يرسل رأسها إلى الخلف. فلذلك ليس للرجل أن يغسل امرأة إلا زوجة، وكذلك ليس للمرأة أن تغسل رجلا بالغا إلا زوجا. ودليل غسل الزوجين كل واحد منهما إلى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قال ورأساه، قالت ورأساه، قال: بل أنا ورأساه، ما يضرك لو كنت مت فغسلتك وصليت عليك. فهذا الحديث فيه دليل على أن الزوجة يجوز له أن يغسل زوجته، وقد غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله فغسلته ولم يغسله الرجال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسله آل بيته، غسله علي والعباس وقثم وصالح شقران وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لكن اختار الله له أن يغسله الرجال. فلذلك اختلف أهل العلم في غسل أحد الزوجين الآخر، والراجح فيه ما بيناه أن كل واحد منهما يجوز له القيام بغسل الآخر، لكن اختلف أيضا في الفضل، فمذهب المالكية أن الأحق بالغسل هو الزوج، كل واحد من الزوجين، إلا إذا حصل مانع، والمانع هو إذا تزوج أختها أو تزوجت غيره. إذا ماتت امرأة الرجل وقبل تغسيلها تزوج بأختها فيكره له أن يغسلها هي، لئلا يجمع بينهما بالنكاح، لأنه لا يحل له الجمع بين الأختين بالنكاح. ومثل ذلك ما إذا توفي الرجل وترك امرأته حاملا، وعند موته وضعت حملها فانتهت عدتها فتزوجت رجلا آخر في نفس الوقت، فيكره لها أن تغسله لئلا تجمع بين زوجين وهي امرأة. وهذا الذي أشار إليه خليل رحمه الله بقوله ولا حب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، ولا حب نفيه أي الغسل في حق الزوجين إن تزوج أختها أو تزوجت غيره أي رجلا آخر بالصورة التي بيناها.
في واقعة في حد من الأهل كان عنده قدر من البر وكأنكم تواصفين وقلتوا بعيد ما عنده رحالة ولازم فيه جدعة من البر أكثر من واحد، وسكفته كانوا قد يعطيها فضة وقالوا له عنه ما يعني وقضى على السوق واشرب منه بكرام بثمانين وعطاها القريبات عنده وانشرات من عندهم حين هذه يسيروا بعض الجماعة كان ذاك اللي كان تباع البخاري واشرب ذاك الشيء في القيمة العادة دي الصالحية
بالنسبة لإخراج الزكاة عينا هو كما سبق هو الواجب، وهو الذي ينجي الإنسان بين يدي الله، لأنه يعلم أن الله قد افترض عليه إخراج هذه السن وهذه الصفة وقد فعل. وإخراج القيمة هو تقديم للفقراء على نفسه، تقديم لمصلحة الفقراء على مصلحة نفسه، لأن مصلحة نفسه هو أن يؤدي الواجب الذي يجزم ببراءة الذمة به، ومصلحة الفقراء أن يختار لهم ما هو شد ملائمة لأهوائهم أو لمصالحهم. فعلى الإنسان أن يختار مصلحة نفسه ويقدمها على مصلحة الفقراء. ولذلك لا بد من التنبيه إلى أن الزكاة أخت الصلاة، فلا بد من تعجيلها عندما تجب. كثير من الناس يتهاون فتجب عليه الزكاة اليوم فيؤخرها يوما أو يومين أو أسبوعا أو نحو ذلك، وهذا خطر لأنه قد يموت وهي عليه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الزكاة كثيرا ما تمحق المال، فقيل ومما ذلك؟ فقالت يؤخرها صاحبها فيهلك الحرام الحلال. يهلك الحرام الحلال أي الزكاة الحق الواجب، وهو الزكاة يهلك الحلال إذا كان معه، ولهذا لا بد من المبادرة إليها. وقد كان أحد العقلاء من الأغنياء في بلادنا هذه هذا رحمة الله عليه يقيسها بالظل كما يقيس صلاة الظهر، يعرف الوقت الذي وجبت عليه فيه من النهار فيقيسه بالظل حتى يعرف الوقت تماما الذي وجبت عليه فيؤديها فيه. يشكك الشيعة في وجود أبي هريرة أصلا رضي الله عنه، ودليلهم هو أنه لم يذكر في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يتناسب مع ما روى من الأحاديث الكثيرة. كيف يرد على هذه الشبهة؟ جوابا هذا ليس من أفكار الشيعة، وإنما جاء هذا من بعض المستشرقين من اليهود، وأول من قاله حسب ما أعلمه هو يوسف شخت، وهو مستشرق يهودي، وأخذ هذه الفكرة بعض المنتمين إلى الإسلام، ومنهم أبو ريا ومنهم بعض الزعماء العرب اليوم. وهذا هو جهالة كبيرة بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وبشأنه، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أخص الناس به، وكان كثيرا ما يصحبه في أساره وحتى في المدينة في الطرق، وكان معاشه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتغدى ولا يتعشى إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دامت 3 سنوات لم يفارقه في حضر ولا سفر، فقد أسلم في غزوة خيبر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى توفاه الله. هذا يقول من عليه حق لمسلم ولا يستطيع بحال من الأحوال مصارحته به، وصاحب الحق غير عالم به فكيف يتحلل منه؟ جواب أن هذا يتألف من أمرين، الأمر الأول أن يطلب منه المغفرة العامة، والأمر الثاني بالإحسان إليه بالإهداء وبالدعاء حتى يعلم أنه قد تحلل من حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمكافأة والمجازاة، ولو لم يجد الإنسان إلا أن يقول جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، فعليه أن يسعى للدعاء له وللإحسان إليه بما يستطيع حتى يرى أن ذلك قد كافأ ما أخذ من حقه. هذا السؤال، هل الأعياد الإسلامية مسائل توقيفية حددها الشارع سلفا ولا دخل فيها الاجتهاد، أم هي مفتوحة للاجتهاد الناس يمكن أن يضيفوا إليها أو أن ينتزعوا منها؟ الجواب أن الأعياد هي عبادات، لأنها مواسم محددة لعبادات مخصصة، وهذا النوع هو من التشريع. ومن المعلوم أن التشريع ليس من شأن بشري ولا من شأن الملائكة ولا من شأن المخلوقين كلهم، فالتشريع من شأن الخالق وحده، هو الذي يحل ويحرم، ولا يستطيع أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أن يحل شيئا أو أن يحرم شيئا إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى وثبت منه ودليل. ومن هنا فإن الشارع الحكيم هو الله سبحانه وتعالى رتب لهذه الأمة أعيادا على أساس دعائم الإسلام، فدعائم الإسلام أركانه خمسة: الشهادتان ولا تختصان بوقت، في الوقت الذي يؤمن فيه الإنسان فقد دخل فيه الحياة من جديد، ولذلك ما سبق ذلك من عمره يجب جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها، تجبها تقطعه، فما قبل إسلام الإنسان ونطقه بشهادتين مجبوب مقطوع من عمره. والركن الثاني الصلاة، وعيدها أسبوعي وهو الجمعة، ولذلك فإن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الجمعة، فمنها إجابة النداء حيث أمر الله بذلك في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومنها الاغتسال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم. ومثل ذلك للدهان والتطيب، أن يتطيب الإنسان من طيب بيته وأن يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين بغير إذنهما. وكذلك منها اللباس المختص بالجمعة: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم، ما ضر أحدكم لو كان له ثوبان أحدهما لمهنته والآخر لجمعته. فهذا يقتضي تمييز الجمعة عن غيرها. والركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وعيدها هو يوم دوران الحول، فيخرجها الإنسان فيه طيبة بها نفسه، وليس ذلك عيدا عاما للناس، لأن الزكاة ليست مثل الصلاة أو الصوم أو الحج من الأمور المشتركة، بل هي أمر فردي، فلا يكون ذلك عيدا لكل الناس، بل صاحبها يعلم أن عليه عبادة تعود في هذا اليوم من كل سنة، وهذا معنى العيدية. بالنسبة للركن الرابع من أركان الإسلام هو الصوم، وعيده هو عيد الفطر من رمضان، وقد شرع الله فيه عبادتين: إحداهما الصلاة والثانية زكاة الفطر، وزكاة الفطر فيه مقدمة على الصلاة. والركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، وعيده هو عيد الأضحى، وفرض الله فيه عبادتين: الصلاة وضحية، والصلاة فيه مقدمة على الضحية. أما ما سوى ذلك من الأعياد التي يبتدعها الناس فلم يأذن الله بها، ولو كانت خيرا لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنتم تعلمون أن المشركين قالوا: لو كان خيرا ما سبقنا إليه. ونحن معاشر المؤمنين قاعدتنا على خلاف قاعدة المشركين، خالف المشركين، نقول: لو كان خيرا لسبقنا إليه. نعلم أن كل الخير هو ما سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن لهم عيد غير هذين العيدين، عيد عام غير هذين العيدين أو الجمعة وهي عيد الأسبوع. ودعوى بعض الناس أن اتخاذ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا هو من محبته وتعظيمه باطل، إذ لا يمكن أن يكون هؤلاء أشد تعظيما ولا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هل يريدون ذلك؟ هل يدعونه؟ نحن نعلم قطعا أنهم ليسوا يساوونهم في الاتباع ولا في تضحية في سبيل دينه، فكيف يدعون أنهم أشد محبة له أو اتباعا له أو إجلالا له؟ هذا لا يمكن أن يتصور. ولذلك يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به، نجزم قطعا بأنه كان يوم الاثنين، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم مولدت فيه. وهذا يقتضي سنية صيام يوم مولده لو عرفناه، ولما عرفنا أنه يوم الاثنين كان سنة، والصيام منافل للعيدية، فالعيد لا يحل صومه. فيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يسن صومه بنص الحديث الذي في صحيح مسلم، وهذا منافل للعيدية. الأمر الآخر أننا نجزم بأنه ولد في شهر ربيع الأول هذا، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو الذي توفي فيه، لكن لا نجزم باليوم الذي ولد فيه منه، فلم يعرف الناس وقت مولده أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا ذلك إلا عند بعثته. لو كانوا يعرفون عند مولده أنه رسول الله لكتبوا ذلك اليوم وعرفوه، لكن لم يعرفوا أنه رسول الله إلا عند بعثته بعد أن بلغ 40 سنة. ولذلك فقد اختلف الصحابة في يوم مولده، فقد ورد عن عائشة أنه اليوم الثالث من شهر ربيع الأول، وورد عن علي أنه اليوم الثامن منه، وعن المقدور بن مخرمة أنه اليوم الثاني عشر منه. واليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو قطعا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم موته ليس يوم فرح ولا سرور، فما أصيب المسلمون بمصيبة أعظم من موته صلى الله عليه وسلم. وأول من احتفل به أو جعله عيدا العبيديون، الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته، وأول من فعل ذلك منهم المعز الذي كان يدعي الألوهية، وقال فيه ابن هاني الأندلسي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فافعل فأنت الواحد القهار. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد من الحذر من الابتداع في مثل هذا النوع، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يمكن أن يكون أحد أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر اتباعا له ولا محبة من أصحابه الذين شرفهم الله بصحبته واختارهم له، وهم أفضل الأمة وأولاها بالصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. ولذلك لا يمكن أن يلحق أحد بهم ولا أن ينال بلاءهم بالإسلام ولا منزلتهم فيه، فما لم يعرف في زمانهم فلا خير فيه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وكذلك فإن الإمام مالك رحمه الله قال: لقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا وقت نزول هذه الآية فلا يكون اليوم دينا. دين كمل. قال السؤال: ما حكم النظر إلى الأفلام والمسلسلات؟ الجواب أن ما كان فيها من إبداء العورات لا يحل النظر إليه، كالنظر إلى المتبرجات وإلى كشف العورات فهذا حرام قطعا، وما كان فيها من نسور ينظر إلى فائدة النظر إليه، فإن كان مما هو غزو وإفساد أو كان مما هو كذب وخلاعة فلا يحل النظر إليه كذلك ولا سماعه. وما كان منها من غير هذا وهو نادر إن وجد فهذا لا بأس من النظر إليه، إذا خلا من نظر العورة وخلا من الكذب وخلا من قصد الإفساد كالتضليل وإفشاء الفواحش. الدين البعيد الذي لا يخرجه الإنسان في هذه السنة لا يسقط زكاة هذه السنة، لكن السنة التي ستؤدي فيها ذلك الدين تسقطه من ما لديك فيها. هذا السؤال: ما هو النصاب المحدد الآن بالعملة المحلية وهي الوقية؟ هذه العملة مثلها غيرها من العملات، إنما تقوم بالذهب لا بالفضة، والذهب الآن النصاب منه 86 جراما من الذهب الخالص، سواء كان ذلك من عيار واحد أو من عدد من العيارات. وعيارات الذهب الموجودة في الأسواق اليوم 4، هي عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 الذي يسمى بالذهب الأبيض. فهذه إذا اجتمع منها النصاب وهو 86 جراما فقد وجبت الزكاة، وقيمتها هي المعتبرة من العملة. ف230,000 أوقية هي ثمن 86 جراما من الذهب اليوم. ولا بد من معرفة أنه لا سوق محلية لدينا هنا للذهب، فالذهب ليس له سوق محلية لأنه لا تباع سبائكه في الأسواق هنا. الذي يباع هنا إنما هو الحلي المصوغ، وهذا لا يعرف به سعر الذهب لأن الصياغة مؤثرة فيه، فأنتم تعلمون أن الحلي اليوم المعروض في الأسواق ما كان منه من صناعة دبي وما كان من صناعة الهند وما كان من صناعة البلدان الأخرى يختلف سعره باختلاف الصياغة، فهذه الصياغة مؤثرة فيه. وعلى هذا فلا ينظر إلى سعر الذهب هنا في السوق المحلية، إنما ينظر إلى سعره العالمي، ولذا عاد تعرضه كل يوم. و86 جراما من الذهب في هذه الأيام يقابلها 230,000 أوقية، فمن ملكها وحال عليها الحول وهي ملك لديه وجب عليه إخراج 2.5% منها. لا عبرة بالحمل في البهائم، فهو زيادة في السعر وليس زيادة منفصلة عن البهيمة. بالنسبة لبيع الحامل بشرط الحمل، إذا اشترى الإنسان جذعة من الإبل بشرط أن تكون حاملا فهذا محل خلاف، لكن خارج عن بحث الزكاة، محل خلاف عند المالكية. فقد ذهب مالك وابن القاسم إلى أنه لا يجوز اشتراط الحمل في البهيمة لأنه من الغرر، واستدلوا بحديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وذهب أشهب وغيره إلى إباحة ذلك مطلقا، وذهب سحنون إلى التفصيل فيه بين الجواري ومن سواهن. فالجواري الحمل فيه عيب، وإبل مثلا فيها قصد للرغبة، فالحمل في الجواري عيب وفي الحيوان زيادة، فهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه سحنون. وهذه المسألة فيها أقوال أخرى المالكية، وقد نظمها الشيخ أحمد بن محمد بن محمد سالم رحمة الله عليه في أبياته المشهورة: بيعك حاملا بشرط الحمل تخالفوا في منعه والحل إلى آخر نظمه. هذا يقول شخص له محل تجاري ذو شهرة لكن ليس له مال ووجد صاحب مال فأعطاه مالا للتجارة به في هذا المحل بنسبة الثلثين من الربح، فهل هذا العقد جائز أم لا؟ الجواب نعم، هذه شركة وهي شركة مضاربة وهي التي تسمى بالقرار، فقد أعطاه مالا يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق. فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بخصوصه يمكن أن ينتج أكثر من غيره، فهذا الشرط هو لمصلحة العقد. وكثير من الفقهاء يرون أن الشروط ما كان منها لمصلحة العقد فهو معتبر إلا شرطا خالف الكتاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا فلا أرى بأسا بمثل هذا النوع من التعامل. والمالكية يشترطون 6 شروط للقرار، وهي أن يكون رأس المال نقدا، وأن يكون مضروبا أي مسكوكا متعاملا به، وأن يكون بجزء شائع من الربح، وأن لا يكون مضمونا، لا يكون رأس المال مضمونا فضلا عن ضمان الربح، وأن لا يحجر عليه في المكان الذي يتجر فيه، وأن لا يحجر عليه في نوع التجارة الذي يتجر فيه. هذه 6 شروط يذكرها المالكية شروطا للقرار لصحة عقد القرار، وبعضها يقوم عليه الدليل وبعضها لا يقوم عليه الدليل. وبالأخص إذا عرفنا أن العقود الأصل فيها الجواز كما ذكرنا في دروس العقود السابقة، وأنها غير محصورة في العقود المسمات، وقد ذكرنا أن العقود المسمات اليوم وصلت إلى عدد كبير جدا، وصلناها إلى 47 عقدا، وفي عقود جديدة لم تسمى بعد وهي كثيرة جدا تصل إلى حوالي 73 عقد، وبعضها تسمى في مذهب من المذاهب ولا يسمى في مذهب آخر. فبيع الوفاء وبيع الاستجرار يختصان بالمذهب الحنفي ولا يوجدان لدى المذاهب الأخرى، لا يوجد هذا الاسم، إذا بحثت في كتب المالكية كلها لا تجد بيع الاستجرار ولا بيع الوفاء ونحو ذلك، فلهذا أرى جوازا مثل هذه الصفقة. هذا يقول آخر يعمل بمرتب مع زيادة نسبة من الربح، فهل هذه الصيغة جائزة؟ هذه مشكلة، وهي الاندماج بين العقود، فالعقود بعضها يخالف بعضا، فعقد الإجارة يختلف عن عقد الجعالة، فعقد الجعالة يغتفر فيه الغرر وعقد الإجارة لا يغتفر فيه الغرر. فلذلك الأجير هو الذي حدد له راتب محدد على عمل محدد يقوم به فيستحق أجرته سواء ربح المال أو لم يربح، والآخر هو عقد شركة وهو المضاربة أن يعمل معه على نسبة من الربح. فالشركات أنواع، منها شركة المفاوضة وهي استواء المال من الطرفين، ومنها شركة العنان وهي لا يتصرف أحدهما دون الآخر، ومنها شركة مضاربة وهي العمل من جهة والمال من جهة، ومنها شركة الذمم وهي شركة المفاليس، أن يذهب اثنان ليس لهما مال إلى صاحب تجارة فيقرضهما كل واحد منهما ضامن عن الآخر، يقرضهما بضاعة يبيعانها فيأخذان الربح ويردان رأس المال إلى صاحبها. والخامسة شركة العمل وهي في العمل المتلازم أو الذي يكمل بعضه بعضا كما سبق. فهذه هي أنواع الشركة، وهذا العقد قد كثر اليوم في زماننا هذا، وأصله مستورد من أوروبا، وسبب ذلك الحرص على إنتاج العامل. فالنظريات الاقتصادية اليوم تقوم على البحث في أوجه الإنتاج وتشجيعه، فهم يبحثون في وسائل الإنتاج والتطور، فيقولون الإنتاج من أركانه رأس المال والعمل والخدمة التي تقدم والثقة لدى المستهلكين، فهذه الأربعة إذا حصلت حصل النماء وثمر الإنتاج، فلا بد من العناية بجميع هذه الأمور. رأس المال هو الأصل، فلا بد من العناية به والحفاظ عليه، ولا بد من ضمانه بوجه يضمن بقاءه واستمراره، ثم بعد ذلك العامل، ولا بد من تحسين خبرته وتطوير أدائه، ولا بد أن يخضع لكثير من الدورات وأن يتقدم مستواه وأن يكون أصلا مأخوذا على أساس الشهادة أو الخبرة، ولا بد من تشجيعه حتى يحس بالانتماء إلى المؤسسة، حتى يكون يشعر بالانتماء لهذه المؤسسة فيحرص على ربحها، ولهذا يجعلون له جزءا من الربح. ولذلك في البنوك كلها تضيف شهرا إلى أشهر السنة، فتجعل الرواتب على 13 شهرا للموظفين فيها، ويشجعون أيضا أصحاب الكيس الذين تدخل تحت أيديهم النقود بصفة مباشرة بعلاوات زيادة بسبب ضمانهم لهذه النقود. وهذا النوع لا بد من الاجتهاد فيه، لأنه أصبح شائعا اليوم لدى الناس ودخل في تعاملهم، والأصل عدمه، الأصل عدم الصحة في مثل هذه العقود التي هي اندماج بين عقود مختلفة الطبائع. لكن مع هذا إذا كان الإنسان يضمن للعامل أجرة محددة هي راتبه، ثم يشجعه بنسبة من الربح لو حصل ذلك، ويكون أصل العقد أو وجه الصفقة كما يقول الفقهاء هو الراتب، فلا أرى بأسا بذلك. أما إذا كان وجه الصفقة هو الربح، نسبة الربح، فهذا عقد فاسد لأنه انتقل عن طبيعة الإجارة إلى طبيعة الجعالة. هل ينتظر السامع نهاية الحديث أم يستشكل أثناء العرض مما قد يؤدي إلى تغير الموضوع؟ الجواب أن من الأدب أن يسمع الإنسان العرض أولا، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليه إشكال سأل عنه، إما عن طريق الكتابة وهذا أولى وأفضل وأضبط، أو عن طريق المباشرة بالإلقاء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وهو يحدث بحديث فلم يلتفت إليه واستمر في حديثه، فقال بعض الصحابة لم يسمع ما قال، وقال بعضهم بل سمع ما قال فكره ما قال، فلما أنهى حديثه قال أين السائل، فرد عليه. وهذا تعليم لنا للأدب فيما يتعلق بالإلقاء، أن يترك الحديث حتى يكمل ثم بعد ذلك يأتي السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذلك الشخص حتى قال بعض الصحابة لم يسمع ما قال، وقال بعضهم بل سمع ما قال فأكره ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السؤال في النهاية. هنا تنبيه إلى أن مثل هذا المسجد قد يقع فيه اختلاط عند الخروج، وبالأخص عند كثرة الناس، فيقع الازدحام بين الرجال والنساء في خروجهم منه، وهذا خطر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقرب إلى النساء، وقال إياكم الدخول على النساء، وقال ولا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال، ولذلك لا بد من الحذر من الاختلاط بالنساء، وأن يترك لهن باب يخرجن منه، وأن لا يقتربن إلى الرجال بوجه من الوجوه، وكذلك لا بد أن يتحلين بالآداب الواردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا، وقال وليخرجن إذا خرجن تفلات، فلذلك لا بد أن يحافظ النساء أيضا على الانزواء والانطواء، وأن لا يخالطن الرجال، وعلى الرجال أن يتركوا للنساء مكان خروجهن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلينا معه في المسجد وليس بينهن وبين الرجال حائل يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، ويأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال من السجود لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن حكمة مشروعية التسبيح بعد الصلاة أن يحبس الرجال في مصلاهم حتى يخرج النساء، فالتسبيح بعد الصلاة لا يسرع للنساء أداؤه في المسجد، بل يسرع لهن الخروج بعد السلام لئلا يختلطن بالرجال، فيبقى الرجال يسبحون في مكانهم حتى يخرج النساء. هذا السؤال من الشبه المطروحة اليوم في العلاقات بين الرجال والنساء، وخصوصا قبل الزواج. بالنسبة للعلاقة بين الرجال والنساء هي مقيدة بقيود شرعية واضحة، وليس فيها إذلال لأحد ولا تعدي على حق أحد، فيها الصيانة والعفة وفيها طوافة والسلامة من كل عيب، وهي واضحة جدا ومعالمها بينة، وما شرع الله ذلك إلا للمصلحة، فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو المصلحة المتمحضة. ما هو أفضل الأعمال بالنسبة للنساء؟ بالنسبة لأفضل الأعمال قد سبق أن بينا أنه إيمان بالله تعالى، ثم بعد ذلك عمل بكتابه، تعلم للعلم والعمل به، ثم بعد ذلك نصرة دينه وإعلاء كلمته، وهذه الأمور لا بد أن يقسم الإنسان وقته بينها، وليس له أن يقتصر على عمل واحد، لأن الإنسان الذي يريد الاقتصار فقط على عمل واحد فيقول أنا أشتغل بالبيت أو تربية الأولاد أو حقوق الزوج والوالدين وأترك حقوق الدعوة مثلا، كالذي يقول أنا أؤدي الصلاة وأترك الزكاة، لا تعارض بين شيء مما أوجبه الشارع، فعلى الإنسان أن يؤدي الصلاة وأن يؤدي الزكاة وكل في وقته، وكذلك أعمال البيت وأعمال الدعوة وأعمال بر الوالدين وتربية الأولاد، كل هذه واجبات كالصلاة والزكاة. هل أعد الله سبحانه وتعالى للنساء في الجنة ما هو مقابل لحور العين بالنسبة للرجال؟ جواب نعم، كل نساء الجنة لهن أزواج من رجال الدنيا، فيختار لهن، فبعضهن تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن تزوج بإبراهيم، وبعضهن بموسى، وبعضهن بعيسى، وبعضهن بنوح عليه السلام، ويختار لهن خيرة الرجال وأعلاهم وأسماهم عند الله سبحانه وتعالى، كل على حسب عمله، حتى لو كانت المرأة من العصور القديمة جدا كآسية بنت مزاحم التي كانت امرأة فرعون، فقد اختار الله لها في الجنة زوجا هو أشرف أهل الجنة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك مريم ابنة عمران وإن كانت من الأقدمين فقد اختار الله لها أشرف الأزواج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هكذا. هذه تقول أنا امرأة أحب الدعوة، ولكن إذا كنت أريد أن أدعو أحدا أقول له ويختلط كلامي. الجواب أن الدعوة ليست فقط بالقول، وأيضا لا بد أن نعلم أن فيها الإسوة الصالحة، وكم من الكلام لم تنطق به الحروف ولكنه عرف من السلوك ومن قسمات الوجه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ومثل هذا الإحسان إلى الناس، وكذلك قد لا يؤثر الإنسان في بداية أمره ثم يتعود على التأثير بتدريجه شيئا فشيئا، ويبدأ أولا بالمستويات الضعيفة التي هي دونه وهي التي لا يخجل من الكلام معها وإقناعها، ثم يتدرج حتى يقوى في مقابل ذلك. هل يحق للرجل ضرب أهله؟ الجواب أن الضرب بمعنى الجلد لا يحل ضرب أحد إلا في حد من حدود الله أو تعزير، والحدود التي فيها الضرب هي من شرب الخمر نسأل الله السلامة والعافية فإن حده أن يجلد 80 جلدة، والبكر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وما سوى ذلك من الجلد إنما هو للتعزير كمن أخذ المال العام مثلا أو أفسد في الأرض فإنه يؤدب بالجلد، وهذا الجلد لا يقوم به الأفراد لا يقوم به الأزواج ولا من سواهم، إنما هو حق عام يقوم به أهل القضاء وأهل السلطان الذين يؤدون هذا الحق. أما ما يتعلق بالتأديب فهو في مراحل، إذا كانت المرأة مثلا فتاة صغيرة وكانت لا تطيع زوجها ولا تقوم بواجباتها فإنه هو راع عليها فهو مسؤول بمثابة مدير الشركة، ومدير الشركة لا بد أن يؤدب وينصح ويوجه جميع الموظفين فيها، والزوجة موظفة في هذه الأسرة التي هي شركة مشتركة بينهما، فلذلك أول واجب عليه في هذا الباب تعليمها ونصحها، فإن اكتفت به لم يحل له تجاوز ذلك، فإذا لم تفعل فإن له بعد هذا وعظها وتذكيرها بالدار الآخرة وتخويفها، وهذا يشمل مغاضبتها بالكلام لكن بالتي هي أحسن، فإن فعل ذلك لم يحل له تعدي، فإذا لم ينفع هجرها في المضجع ولم يهجرها في البيت، فإذا لم ينفع ذلك أدبها بهذا الضرب الذي لا يقصد به إيلام جسدها وإنما يقصد به خروج الشيطان منها، وهذا الضرب يكون في الظهر والقفا ويكون هكذا لا يرفع فيه يده بالشدة وإنما يكون لإخراج الشيطان كما يفعل في من يقرأ الإنسان عليه القرآن لخروج الجن منه، فمعناه أنها هي مصابة بمس من الجن أو بتأثير، فلذلك يقرأ عليها أو يضربها بهذا الضرب كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا بد أن نفهم الضرب في إطاره. أما الجلد فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم أن يجلد الرجل امرأته، وجاء في ذلك عدد من الأحاديث الصحيحة حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد النساء مطلقا، وكذلك الضرب على الوجه فهو حرام مطلقا. وهنا لا بد من التنبيه النساء أيضا إلى أن ضرب الأولاد الضرب الشديد الذي فيه جلد يتأذى به الأولاد ولو كان للتأديب لا يجوز، ومثل ذلك أيضا الدعاء على الأولاد، فالدعاء على الأولاد لا يجوز، فعلى المرأة أن لا تدعو على أولادها وأن لا تضربهم هذا الضرب الذي هو مؤثر ولا فائدة فيه.
هذا السؤال: إنسان صلى 5 صلوات على فراش متنجس وهو يعلم أنه متنجس ولكنه نسي وصلى عليه، هل صلاته هذه باطلة أم لا؟ وهذا عاد تلك الصلوات على جهل لحكم ما وقع فيه فماذا يفعل؟ الجواب أن الإنسان إذا نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه فصلى فيه تندب له الإعادة ما دام الوقت قائما، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. إذا كان صلى عددا من الصلوات فالصلوات الأولى لا تندب إعادتها لأنها قد خرج وقتها، والصلاة الأخيرة إذا تذكر ذلك بعدها فإنه يعيدها في الوقت، وإذا خرج الوقت لم يلزمه إعادة شيء من ذلك. هل الإجماع حجة وما الدليل؟ الجواب: نعم الإجماع حجة، والدليل قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن الذين يشككون في الإجماع يغفلون عن تعريفه فينسون تعريفه ويظنون صورة غير واقعية فيه، فالإجماع ليس معناه أن يجتمع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين جميعا في مسجد واحد أو بيت واحد فيصدروا عن رأي واحد في مسألة، هذا غير ممكن ولا يمكن أن يقع ولا هو مطلوب. الإجماع صورته إنما يعرف بعد انقضاء العصر، إذا جاء عالم من العلماء طويل اليد والتتبع والبحث بحث عن نازلة حصلت في عصر من العصور كالصلاة في الطائرة مثلا في عصرنا هذا، فسأل عن العلماء الذين وصلوا إلى حد الاجتهاد في بلادنا هذه في ذلك الوقت، فقيل له فلان وفلان وفلان فعرفهم، وفي المغرب فعرفهم، وفي السنغال فعرفهم، وفي كل بلاد الإسلام فعرفهم، فرأى آراءهم قد اتفقت على أمر واحد، فإنه يحكي الإجماع حينئذ على هذه المسألة، لأنه تتبع آراء عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورأى اجتهادهم فيه قد اتفق على حكم مسألة اجتهادية. والذي يستطيع حكاية الإجماع نادر جدا، فالذين يحكون الإجماع من علماء المسلمين قلائل جدا، كابن المنذر وابن تيمية وابن حزم وابن عبد البر وابن القطان وابن قدامة، قلائل هم الذين يستطيعون حكاية الإجماع الإمام النووي، قلائل الذين يستطيعون حكاية الإجماع لأنهم الذين طالت أيديهم حتى درسوا فقه الأراضي الإسلامية وعرفوا أهل الاجتهاد في العصور التي هم فيها والعصور التي سبقتهم. هل هو ممكن الوقوع؟ الجواب نعم أنه ممكن ودليله الوقوع، فقد حصل الإجماع على كثير من مسائل الدين الاجتهادية، فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كثير من المسائل التي لم تكن عرضت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ومنها كذلك كتابة المصحف وغير ذلك من الأمور التي هي محل إجماع لا يخالف فيها أحد من الصحابة، لا يستطيع أحد أن ينكر الإجماع عليها، لا يستطيع أحد أن ينكر اليوم إجماع الأمة على كتابة المصحف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون القرآن في مصحف واحد، حتى كتابة الصحابة هيئة الكتابة التي هي معجزة تستوعب كل القراءات تقرأ منها لا يستطيع أحد أن ينكر أنها إجماعية. الآن هذا كثير من الأسئلة التعلق بالإجماع، يمكن أن يرجع إلى شريط أو أشرطة تعلق بكتاب الإجماع في شرح نظم في الأصول لمحمد بابا موجود عند المكتبات اسمه سلم الأصول، وفيه تفصيل مسائل الإجماع أنا شرحتها فيه جميعا بأدلتها، بالإمكان الرجوع إلى هذه الأشرطة. يذكر أن الشياطين تحضر الميت عند موته وتتمثل له على صورة أبويه، هل ذلك حق؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فقال فاستعيذ بالله من أربع، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، هذه الأربع يستعاذ بالله منها. والرواية الأخرى اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذه الأربع يستعاذ بالله منها، ومنها فتنة المحيا وفتنة الممات. ففتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حياته من السراء والضراء، فالسراء تطغيه والضراء تنسيه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا. وفتنة الممات هي الفتنة عند الموت، وجاء فيها عدد من الأحاديث أن المحتضر الذي يفتن يعرض له الفتان فيقول له مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، وقد أخبرني أحد كبار العلماء في هذه البلاد أو سمعت منه ذلك وهو العلامة محمد علي النعمة رحمة الله عليه أنه وقع مرة فمكث على جنبه فترة طويلة وأيقن على الموت حتى عرض له الفتان، كان يقول له مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية وهو يكذبه ويزجره، وبرئ من ذلك المرض وعاش بعده. الفتان أيضا لا يعلم الغيب وتعرض الفتنة، وقد تكون هذه الفتنة تظهر لبعض الناس إقامة للحجة على الناس وبيانا لبعض الأمور التي هي غيبية يكشفها الله لبعض خواصه من خلقه لزيادة الإيمان. ولذلك حصل لعبد الله بن جحش رضي الله عنه أن أخته حملة لما مرض كانت تناديه فتقول واجبلاه واطوداه، فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا كنت، فلما مات لم تبكي عليه، قتل يوم أحد فلم تبكي عليه. وكذلك فهذا النوع الفتنة عند الموت عرض لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد صح عن ابنه صالح أنه قال حضرت أبا عبد الله عند موته فإذا هو يقول لا بعد لا بعد، فقلت ماذا تقول يا أبتي؟ فقال إن عدو الله عرض لي وهو يقول فتني يا أحمد فأنا أقول لا بعد حتى أموت على الإيمان. عدو الله الشيطان عرض له يقول فتني يا أحمد، يريد أن يدخل عليه العجبة في آخر ساعة من حياته هو يقول لا بعد.
السؤال هنا عن اشتراط أخذ الذكر عن شيخ واحد مخصوص، هل له أصل؟ الجواب أنه لا أصل له، وأن الذكر مثل غيره من أمور الدين تؤخذ عن كل من رواه كل من نقله، والآن يؤخذ من الكتب أيضا، فإذا رجع الإنسان إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الموطأ أو إلى كتب الأذكار فأخذ منها هذه الأذكار فذلك كافٍ، ليس هو ذا خصوصية زائدة على ما في الأحكام كلها. السؤال عن الجمع بين الذكر والتعلم وعن الترتيب بينهما، والجواب أننا قد سبق أن بينا أن أولويات المسلم في هذه الحياة أربع، فأولها تعلم ما أمر الله به ثم العمل به ومنه الذكر لله عز وجل، ثم الدعوة إليه بعد تعلمه والعمل به ثم الصبر عليه حتى يلقى الله، فهذه الأولويات بترتيبها هذا. لكن إذا تعلم الإنسان ذكرا يذكر به ولا يشغله لا يشغله عن غيره، فليس المعنى أن يتعلم الإنسان تلوا من العمل والذكر والعبادة حتى يكون عالما ثم يبدأ في الانقطاع للعبادة، فهذا تصور غير صحيح، وهذا يتصوره كثير من الناس في القرون الماضية، يتصورون أن الإنسان في بداية شبابه ينبغي أن يغلب جانب العلم ثم إذا وصل إلى مستوى من العمر معين ينبغي أن ينقطع عن العبادة يغلب جانب التعبد، وهذا لا أصل له، بل على الإنسان أن يجمع بين تعلم العلم والعمل به، فكلما تعلم شيئا من العلم عمل به مباشرة ولم ينتظر أن يتعلم سواه، كلما تعلم علما بادر لتطبيقه. وقد سبق عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: أخبرنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا هريرة وابن عباس، قالوا: ما كنا نتعلم 10 آيات من القرآن فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذا السؤال فيما يتعلق باستغلال المساجد في الذكر والعبادة في التعليم والإرشاد، فإن كثيرا من الناس يتعرضوا عليه ذلك، فما بعد الصلاة إذا أراد معلم أن يعلم الناس قبل أن ينفضوا أو أن يذكرهم بأمر من أمور الدين قبل أن يتفرقوا وينتهز اجتماعهم، فإن بعض الناس قد يعترض على ذلك بأن الوقت وقت للذكر ووقت للعبادة مخصوصة. وجواب أن هذا الاعتراض ليس في محله، اجتماع الناس ينبغي أن ينتهز لتعليمهم قبل أن يتفرقوا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان إذا أراد أن يعلمهم أمرا عاما ينادي مناديه في الناس الصلاة جامعة، وحتى فإن أصحابه كانوا ينتهزون الفرص كلها للتعليم. فقد أخذ البخاري صحيح أن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام في الناس خطيبا حين اجتمعوا عند جنازته، فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم لنا. ثم استغفر ونزل. فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة عند اجتماع الناس على جنازة هذا الصحابي الفاضل الأمير، فخطب فيهم وذكرهم وعلمهم ووعظهم. فينبغي أن تنتهز الفرص لاجتماع الناس كلما اجتمعوا لتذكيرهم وتعليمهم، وهذا من وظائف المسجد التي هي سابقة على استغلاله في الذكر. فالذكر يمكنه أن يذكر الإنسان في نفسه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وأما التعليم فلا يكون إلا جماعيا، فلذلك هو مقدم على الذكر وحتى على الرواتب البعدية للصلاة، فإن التعليم مقدم عليها، لأن العلم أفضل من صلاة النافلة كما قال الشافعي رحمه الله: العلم أفضل من صلاة النافلة. وأيضا فإن المنفرد مثلا المصلي سيصلي وحده والمستمع للعلم، والتعليم سيكون جماعيا، والجماعة حقها مقدم على حق الفرد. وأيضا فإن النفل يمكن أن يصلى في أي مكان جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، وأفضله ما انفرد فيه لسان وأخفاه. والتعليم لا يكون إلا جماعيا، ومكانه المفضل هو المسجد، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يعلم الناس فيها، وكانت حجره صلى الله عليه وسلم ضيقة لا يمكن أن تتسع على الناس حتى يعلمهم، فلم يكن له مكان يعلم الناس فيه إلا المسجد. بالنسبة للمسبوقين الذين ما زالوا يقضون ينبغي أن ينتظروا، لكن مع ذلك إذا خشي يتفرق الجماعة فحق الجماعة مقدم على حق الأفراد، والجماعة أولى من حق الأفراد. بالنسبة للذكر باللسان سبق أنه نوع من أنواع الذكر، وأنه مفضول، وأنه يؤجر عليه صاحبه، لكن الأفضل أولا الذكر بالقلب واللسان معا، ثم ذكر بالقلب ثم ذكر باللسان بعده، ومع ذلك يثاب الإنسان عليه ثوابا دون ثواب من حضر بقلبه. هذا خالد عن موضوع ذكر الآن نتكلم في الذكر. بارك الله فيكم. بالنسبة للدعاء على جنس من أجناس الكفار كقارة مثلا أو دولة، فإنه مصروف للكفار منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، ومعلوم أنه هو من قريش، وأن المهاجرين الذين معه في جمهورهم من قريش، ودعا على عصية، قال: اللهم لعن عصية، ومنهم عدد من الصحابة، من بني عصية عدد من الصحابة لذلك. فالدعاء على قارة مثلا على أمريكا أو على أوروبا أو على كفرة في أي مكان كدعاء على اليهود وعلى النصارى، خصوصا بمن كان منهم على كفره ويخرج منهم المسلمون بالنية، ومع ذلك لو جاءهم عذاب، لو قدر أن العذاب وقع في قارة معينة، فإنهم يبعثون على نياتهم ولا يضرهم ذلك. فقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عائشة أنه قالت: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء، والبيداء أرض في جنوب المدينة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخر. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون على نياتهم. أسواقهم أي الناس الخدم الذين يعملون، التجار الذين ليسوا منهم، ومن ليس منهم المسلمون الذين معهم. قال: يبعثون على نياتهم، هؤلاء يبعثون على نياتهم. بالنسبة لهذا السؤال وارد جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 800 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصائها؟ حل قلاه بين أهل العلم. فقال طائفة منهم: المقصود بذلك من آمن بها تفصيلا، من آمن لأنها أسماء لله تفصيلا، هذا المقصود بإحصائها. قال طائفة: بل المقصود من دعا الله بها جميعا، هي وسيلة من وسائل استجابة الدعاء، وحينئذ ستكون جملة مركبة، لأن النداء إذا قلت يا الله يا رحمن يا رحيم هذه جملة، لأن معناها أدعو الله، لأن حرف النداء ينوب عن الفعل المحذوف، وعلى هذا المنادى جملة فعلية في الواقع، وهذا ذكر بالمركب لا بالجملة. وكذلك إذا أتيت بها بصيغة الخبر مثل ما جاء في خواتم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذا الذي يذكر الناس به في ذكر بأسماء الله الحسنى يقولون هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، حتى تكون خبرا للمبتدئين والجملة الاسمية قطعا مركب، فيكون هذا ذكرا بالمركب لا بالمهرد. بالنسبة للكار بالأسماء المهردة إذا كانت معها يا فلا حرج فيه، يا لطيف يا خبير مثلا، وقد ورد عن الصحابة بعض ذلك. في العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما غزا جهة العراق ومعه 400 مقاتل فاعترضهم البحر وليس لهم سفينة يركبونها، قطع البحر بكلمات قال يا حليم ويا عليم ويا غفور ويا تواب، فيبس البحر أمامه حتى خرج. فهذا نداء والنداء جملة. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من جمعة حظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها، ولا ينافي ذلك قراءة القرآن فيه وتخليل القرآن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الإنسان من القرآن ما تيسر ويصلي ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، فهذا ليس فيه تعارض، فالوقت متسع. بالنسبة لقراءة القرآن من غير تدبر الراجح فيها أن الإنسان يثاب عليها كل حرف بعشر حسنات، لكنه فاته خير كثير بالتدبر، لأن التدبر أمر مستقل عن التلاوة، فقد أمرنا بتلاوته وبترتيله، رتل القرآن ترتيلا ثم أمرنا بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك.